ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى على آله وأصحابه ومن اهتدى. اللهم فرج كرب أهلنا في المغرب وفي ليبيا يا رب العالمين، اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم واعف عنهم وعافهم. اللهم اقبل من مات من الموحدين منهم إثر الزلزال أو الإعصار في الشهداء. اللهم داوي جراح المجروحين وخفف آلام المرضى يا رب العالمين، وألهم أهل المفقودين الصبر على فراقهم. اللهم جنبنا وإياهم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، جنبنا وإياهم الزلازل وآثارها المدمرة، جنبنا وإياهم العصير المهلكة، جنبنا وإياهم الوباء والبلاء وكل داء، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى، ومع اللقاء 67 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقبل أن أواصل ما بدأت، هل تعرفون من الدكتور عبد الرحيم الذي دعونا له في خاتمة الدرس السابق؟ إنه الدكتور أحمد عبد الرحيم العببنة من الأردن، والذي كان قديما نائب رئيس الجمعية الإسلامية في بوربخ. هذا الرجل نعم الرجل أحسبه ولا أزكيه على الله، وله على المتكلم أيادي كثيرة جدا، أسأل الله تعالى أن يكافئه بها، اللهم أمين. هو نعم الرجل في الأخلاق وفي الأدب وفي خدمة الناس. هو طبيب عظام، وكان من أشهر أطباء العظام في زربروكن قديما، معظم الشباب الحديث ما يعرفوش، لكن حقيقة عندما سمعت بمرضه، والله يا إخوة حقيقة حزنت حزنا شديدا، لأني أعرفه عن قرب وأعرف أهل بيته وأولاده، فأكرر له الدعاء، وأردت أن أذكركم به حتى تكثروا له من الدعاء. أدعو الله عز وجل أن يلبسه ثوب الصحة والعافية، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، 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 وأن يبارك له في أهل بيته، وأن يبارك له في ولده، وأن يقر عينه بأولاده، وأن يرفع الحرج عنه وعن سائر المسلمين، اللهم أمين. أحبتي في الله، عود لما بدأناه عز وجل باسمه الكريم وباسمه الأكرم. والمصنف ذكر كلاما طيبا للإمام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى في معنى الكريم الأكرم، أوصلها إلى أكثر من 15 قول، وقف معها المصنف كأثر من أثار الإيمان. وذكرنا في الدرس الماضي الكثير من معاني الكريم الأكرم من خلال كلام ابن العربي رحمه الله تعالى، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع معاني الكريم الأكرم وكيفية التعبد. وصلنا إلى قول المصنف وهو يشرح كلام ابن العربي فقال: وأما إن قلنا أن الكريم وأما إن قلنا إن الكريم هو الذي لا يبالي من أعطى فهو الله وحده، لأن الخلق جبلت قلوبهم على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، والباري يعطي الكافر والمتقين، وربما خص الكافر في الدنيا بمزيد العطاء، ولكن الآخرة للمتقين. ده كلام ابن العربي مع تعليق الشارح للكتاب أو مصنف الكتاب، وده كلام مهم أوي يا إخوة. طبيعة المخلوق في الغالب يعطي لغرض أو لعرض، وقل من يفعل إخلاصا، لكنهم موجودون ولله الحمد والمن. لكن الغالب لما بيعطي المخلوق يبقى منتظر المقابل، عنده غرض معين. إنما الذي يعطي بلا مقابل هو من؟ هو الله وحده. ده مش بس كده، يعطي ولا يبالي، فبيعطي الكافر وبيعطي المؤمن. ياه، دي محتاجة تدبر يا إخوة. يعني كافر مكذب ولا يعبد ويعطيه، ليه؟ لأنه الغني. وذكرنا لكم الأثر وبسند صحيح في قصة خليل الرحمن إبراهيم مع الكافر الذي دعاه على طعامه ثم طرده. والقصة أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يلقب بأبي الضيفان، من شدة كرمه كان لا يأكل إلا مع ضيف، لدرجة أنه إن لم ينزل عليه ضيف خرج إلى طريق الناس يستدعي المرة ليأكلوا معه عليه الصلاة وأزكى التسليم. وذاك لا تعجب لهذا الوصف، إن إبراهيم كان أمة في الخير وفي العطاء في كل شيء بقى، أمة في التوحيد، أمة في تبليغ الرسالة، أمة في الأمر وفي النهي وبذل النصيحة، أمة في الخوف على من حوله. دعا أباه من باب الخوف، دعا قومه، صبر على الأذى، تعرض للإلقاء في النار، في الله عز وجل فصبر. آيات. المهم خرج ذات يوم على طريق الناس فاستدعى أحد المرة للطعام. دخل الرجل فقال له الخليل قل بسم الله. قال يا إبراهيم أنا لا أعبد إلهك هذا ولا أؤمن به. غضب إبراهيم لله فقال قم عن طعامنا، ما دمت كافر ولا تريد أن تبدأ باسم ربي الذي خلق ما تاكلش معايا. ودي برضو رسالة لبعض أبنائنا اللي يقول لك أبي تارك للصلاة أنا ما باكلش معاه، ويبعت لي كده عايز فتوى. طيب تعالوا نشوف الخليل إبراهيم أهو، قال ما دمت لا تؤمن بربي قم عن طعام. ماشي، الرجل خرج، نزل جبريل عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال يا إبراهيم ربك عز وجل يقول لك هذا الرجل كافر منذ 60 سنة وأنا أرزقه وأطعمه وأسقيه وأنت تغضب لأكلة واحدة. ده ربنا بيعاتب إبراهيم عشان أكلة طرد عنها الكافر. فقام إبراهيم فزعا وتابع الرجل، قال مهلا يا عبد الله انتظر، لقد عاتبني فيك ربي، عد إلى طعامنا. قال الرجل عجبا، إله يعاتب أولياءه من أجل أعدائه، إن هذا أحق أن يعبد. ودخل الإسلام. فالله يعطي ولا يبالي، بل قد تجد الكافر في الدنيا أكثر عطاء من المسلم. أسرياء العالم معظمهم من مين؟ ما من الكفار. يقول لك كده مش عارف اعلى مارك ده بتاع عارفين مارك؟ ما طبعا انتوا حبايب الفيسبوك فلازم تعرفوا مارك. الفيسبوك نعمة إذا أحسن استعماله في نشر الخير وتذكير الغير والاستفادة من الخير الموجود، وقد يكون على النقيض، نسأل الله السلام، مضيعة للوقت ومجلبة للسيئات الجارية اللي بينشر الصور والغناء والموسيقى ومقاطع الأفلام والمسلسلات دي اسمها السيئات الجارية. زي ما في حسنات جارية في برضو سيئات ايه؟ جارية. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. فقد يعطي الكافر أكثر مما يعطي أهل الإيمان، ده في الدنيا، لأن الدنيا عرض زائل يأكل منه البر والفاجر. لذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أقبلت الدنيا راحلة وأقبلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل ولا عمل. يعني خلاص الدنيا بتسلم الأوراق ماشية خلاص، وانت عمرك في الدنيا محسوب، ومن مات قامت قيامته، فالدنيا ماشية والآخرة جاية. فاعمل بقى للحياة حقيقة في الآخر، كن من أبناء الآخر. ومعنى كن من أبناء الآخرة مش معنى تطلق الدنيا سلاسا يعني، لا، خليها في اليد مش في القلب. فالمراد أن تخرجها من قلبك فلا تقودك إلى البعد عن الله بشهواتها وملذاتها. لا، هات الملذات دي واستخدمها للدين، استخدمها للدين، نعم المال الصالح مع العبد الصالح. أسأل الله أن يجعلكم منهم، قولوا أمين. أمين. فإذن الدنيا عرض زائل يا إخوة، يأكل منها البر والفاجر. العطاء للكافر قد يكون استمالة للقلب لعله يتوب، أو قد يكون استدراجا، لأن الدنيا اختبار وابتلاء. للعطاء إكرام ولا المنع إهانة في باب الدنيا، ده بنص القرآن سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا. لا، لا العطاء إكرام ولا المنع إهانة، لكن ده اختبار وده اختبار. بل أشد أنواع الاختبار اختبار العطاء مش المنع. عارف ليه؟ لأن المنع ما فيش قدامك غير الصبر، هتعمل إيه؟ هتصبر غصب عنك. إنما المشكلة في العطاء لازم تشكر، وقليل من عبادي الشكور. يا ما ناس ما كانش عندهم دنيا بس تجيلنا الدنيا وهنعمل، لما جات لهم بعدوا. إيه والله العظيم، لما كانتش ما عندهمش دنيا ما كانش لهم ملجأ إلا المسجد. أعد لك في المسجد ليل ونهار، طاعة وعبادة ودروس وحركة وخدمة، لما جات الدنيا حتى يوم العطلة ما بيجيش المسجد، يوم عطلته ما بيجيش المسجد ولا يعرف للمسجد طريقا، لأن الدنيا فتحت خلاص، بقى في يورو وفي وفي وفي، هذه مشكلة. فمنهم من طلب وبعد، ومنهم من طلب وجات وقرب وازداد عطاء. اي والله، يعني المسجد اللي انتوا فيه ده في اوتاد من الطلبه اللي كانوا عندنا قديما شالوا هم المسجد كله ماليا، لما تسقط ماليا تجد الاخ واقف اتفضل اللي انتوا عايزينه كده، لانه بيشكر النعمه. كانوا قديما يجي زي الشيخ رياض فاكر يجيب معاه كده وهو طالب بتاع بيورو كده، كيس كده كنت اشوفه ازرق كده وجواه حاجات كده يابسة، يقعد يبلعه كده، تجد موز جاف على زبيب جاف على بعض المكسرات. وجبة الطالب دي كان اسمها ايه شخريه زمان؟ ايوه قولها قولها بالامانه تاني. اشتودنتم فوتا. دلوقتي ما شاء الله ركبوا سيارات وعندهم ديار وعندهم. فالعطاء ده اختبار، امتحان، ما هوش اكرام، ده بيختبرك في الشكر، هتشكر ولا تجحد؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. هذه الوعد بقى. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. بس أنا يكون معايا وهتصدق. ده رجل اسمه جرير وكان من المنافقين. الآية دي في رجل يسمى جريرا وكان منافقا. لا كما يقص الوعاظ حطاب الليل يقول لك دي نزلت في ثعلبة ابن أبي حاطب، وكان يلقب بحمامة المسجد، وفي يوم راح لسيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وسأل النبي العطاء والثراء، فالنبي قال له يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير يلهيك ويطغيك. فما سمعش وألح على النبي فدعا له فكثر ماله. فبعد أن كان مواظبا على الجماعات بسبب كثرة الأموال تخلف عن الجماعات، وشوية شوية تخلف عن الجمع. أرسل له النبي عشان يدفع زكاة المال فامتنع عن زكاة المال، فمات النبي وعليه غير راض. جه الصديق أراد بقى، لما ندم أراد أنه يدفع زكاة المال لم يقبلها الصديق، وقف عهد عمر لم يقبلها عمر، حتى عهد عثمان قد مات صاحبنا. وهذا كلام باطل لا يثبت ولا يصح، لأن ثعلبة بن حاطب رضي الله عنه أرضاه من أهل بدر، والنبي قال عن أهل بدر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أدي واحد. ثانيا، لا يمكن أبدا للصديق أن يأتيه من منع الزكاة تائبا ويرده، لأن التوبة التائب لا يرد، وكذلك لا يفعلها عمر. فمن رقاقة الأسلوب يعلم وضع هذه القصة وبطلان هذه القصة. وذلك الإمام القرطبي في تفسيره للآية قال الكلام ده، قال والآية نزلت في رجل من المنافقين يسمى جريرا. اسمه إيه بقى؟ جرير. هو ده اللي راح للنبي وطلب الثراء فدعاله، كثر عنده المال. بعد ما عاهد النبي إيه بس يجي لي المال هتصدق. فلما جالوا المال شغلوا عن الدين، وهو أصلا منافق لكن يظهر الإسلام، وبدأ يمنع العطاء ويمنع الصدقات، فقال الله عنه فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، والعياذ بالله. يبقى العطاء أعقبه إيه؟ نفاق. ما هو المال كده يا إخوة، الدنيا حلوة خضرة، لما بيجي في الإيد ويكتر يا رب سلم يا رب سلم. بيعلم أهله الميل عن المنهج، اسمه مال. اسمه إيه؟ مال. قال العلماء يسمى المال مالا لأنه يميل بأصحابه عن منهج الله، يبعدك. مال مال يعني إيه؟ اتعوج، إلا من رحم ربي وعصى. ولذلك حتى في مفردات النقود قديما شوف الأسماء، دينار ودرهم، صح؟ فقالوا الدينار يتركب من شقين، دين أو نار، دين أو نار. يا إما يقودك للدين فتدخل الجنة، يا إما يبعدك عن الدين فتدخل إيش؟ النار. والتاني اسمه إيه؟ درهم، ودر من الإدرار كثير، يعني هم، يجلب الهم الأصحابي، كتر المال خايف عليه، عايز له خزنة ويقفل، وكل شوية عايز يعد، لو نقص شوية
ويتعلم البخل بقى، ما فيش نفقة، حريص وصل للمليون، عايزهم 2 مليون يبقوا 3 مليون. يا عم الناس بتلعب في المليارات، مليون مين يا ابو مليون؟ ده المليون دلوقتي فقير، ده عايز المليارات. وده اللي قاله سيدنا النبي، لو كان ابن ادم واد من ذهب لابتغى له الثاني والثالث. قال ولا يملأ جوف ابن ادم الا التراب، يعني لما يموت ينزل التربه. واخرتها يا ايمن متر في متر وكفن من غير جيوب، لا هياخد فيه اليورو ولا الساعه اسمها ايه الرضو. في ساعات بيقولوا بتوصل، انا مره الولد خدني وانا رايح اسافر كده، تمسافر في مطار فرانكفورت ده، وبعدين احنا بنستغلى ساعه ب 20 يورو غاليه، ده زمان، ده كان زمان خالص. فقال لي تعالى كده عم الشيخ اوريك حاجه، قلت له ده. ففي المطار في محلات فيها ساعات وكده، فقال لي شوف الساعه دي كده، فانا ببص كده انا نظر ضعيف اصلا، ففكرتها يعني بحوالي 80 يورو. قال لا دي ب 80 الف يورو. قلت له ايه؟ قال لي الساعه دي ب 80 الف يورو. واحنا بنستغلب 20 يورو يا ابني الايه؟ 80 الف يورو ده بيلبسها ازاي اللي بيلبسها ده؟ لابس ساعه ب 80 الف يورو. يا ربي سبحانك سبحانك. يا عم الحاج دلوقتي بقى فيه بملايين، يا عم الحاج اسكت اسكت، ربنا يسلم يا رب، ربنا يسلم. هي الدنيا كده لما بتفتح تجيب لك الهم، خايف على المال، خايف على التجاره، البيزنس هيضيع. طب ده اللي عنده ايه؟ هيصلي؟ يصلي فين يا الحاج؟ ده الاتصال بتاعه بملايين، انت بتتفرج ولا ايه؟ هو ده هيجي يقعد معاك في درس علم ساعه هنا؟ هو ده فاضلكم؟ هو ده ممكن هيجي يصلي في الجماعه وحارس على الجماعه؟ البيزنس يقول لك بيزنس مان. نشرب الشاي احسن. هي الدنيا كده صعب قوي لما تدخل القلب، لو دخلت أهلكت والله العظيم تهلك. وأنا كنت شبهت لكم ده زمان، قلت لك المركب في البحر ما دامت المية تحت منها بتعلو وترتفع وتمخر في البحر وتعبر وتوصلك بالسلامة. المية لو دخلت قلب المركب إيه اللي يحصل؟ تغرق وتهلكك. أهي الدنيا كده بقى بحر، طول ما هي تحت رجليك فانت مرتفع وهتعدي. لو المية دي دخلت جوه القلب يحصل ايه؟ لازم تغرق وتهلك. فاوعى تدخل قلبك، خليها في ايديك. خذ بالاسباب واجمل بالطلب، ولما تجيلك اعرف حق ربنا فيها ولا تنسى نصيبك من الدنيا. واعرف الحق، في زكاة مال بتخرج في الوقت، في صدقات بتخرج، في نفقة واجبة بتطلعها، نفقة على زوجة، نفقة على ولد، مش تحرم اللي حوالين منك وتكنس في عشان يكتاروا وبعدين هتموت وتسيبهم. عملت دار ما شاء الله فاخرة وموت وطول عمرك عمال تتعب عشان الدار دي، وفجأة موت والزوجة اتجوزت غيرك وجيت سكن في الدار بلا تعب ابن الايه، زي قصة المغربي عارفينها. ودي حقيقة، مش كان حكيها لي عم الحاج جنيني في فرنسا الله يبارك له. قال لي ده كان راجل بخيل جدا جدا في قرية من الكورة، بخيل قوي، عنده أموال كتير ما بينفقش حتى على نفسه، يا راجل ما بينفقش على النفس. لما ابتلي بالأنيميا والمرض والهزال وحالته بؤس، راح يكشف الدكتور قال لازم تاكل كويس وتتغذى، يا راجل هات شوية لحمة وكل، ده انت بتموت من الانيميا. تحت ضغط المرض راح يشتري نص كيلو لحمة. يا ابن نص كيلو يا ابن الايه؟ نص كيلو لحمة. فيقول لك راح للجزار وقاعد جنبه اعمل لي نص كيلو لحمة. طبعا الجزار عارفه، ما هو اشهر واحد البخيل ده، بيبقى عنده شهرة يا اخي، كل الناس عارفاه. يقول لك ده فلان ده اليورو عنده براجل. ما يطلعش ابدا، ياخد بس، انه يدي مستحيل. انبح صوتك على الصدقات، ولا ودن من مش من طين بقى، ده من ازاز ما فيش خالص، ولا على باله من بنها. طبعا من بنها يعرفها اهل مصر مش انتوا يعني. احنا زمان لما عملوا القطارات عندنا في مصر ايام الانجليز، فلما بداوا يفتتحوا القطارات فكان في من القاهره اول محطه اللي راح وجه بحري اسمها بنها، فقالوا اول محطه دي مجانا، يعني يركب محطه واحده بس تيسير على الناس الفقراء يعني، واحد من القاهره راح بنها ده ما يدفعش فراي يعني، يركب ببلاش، انما هيعدي بنها بيدفع بقى التذكره. فكان كل اللي عايز يقول انا من بنها عشان ما يدفعش ما يمر بتاع الكومسارش ياخد التذاكر في الاول اول محطه، فاللي من بنها ما يدفعش خلاص انت ها، انما اللي مطول يدفع. فدعا هو كده مطول بس مش عايز يدفع، فيجي له الكومسارش انا من بنها يسيبه. ففي ناس كده تام ادا في مالطة انا من بنها، ودي مشكله. فصاحبنا بقى عاوز نص كيلو لحم، فمعروف الجزار عارفه ده البخيل بتاع القريه، فجاه لسه هيقطع له نص كيلو، دخل زبون كده حلو قوي زي الشيخ رياض كده، قال له عايز الفخده دي وعايز الموز وهات لي القلب وهات لي الكبد، بيشتري نص عجل يا واد يا ايمن ابن ليه فلوسه كتيره. فطبعا الجزار ده زبون سقع، ده خليك انت يا حاج انت كده كده قاعد جنبي استناني شويه، انت يا ابو نص كيلو انت استنى، وانشغل بالزبون المليان وعمال يقطع له ويظبط له ويوزله. وراح صاحبنا حط ايديه كده وطلع فلوس قد كده يا شيخ رياض ويدفع، وصاحبنا هيتجنن. فبعد ما مشي بيقول لك ايه الراجل ده، ايه الفلوس دي كلها وايه اللحمه دي كلها، بيشتغل ايه الراجل ده؟ قال له هقول لك بقى، ده بيشتغل ده ما بيشتغلش. الراجل ده قاعد كده، اي واحد بخيل في القريه يموت يروح يجري يتجوز زوجته وياخد داره وسيارته وامواله ويجي ياكل لحمه من عندي هي كده. احنا عندنا مثل يقول لك مال الكنز للنزه، الكنز اللي عمال يكنس في المال ويخبيه ويدسه بدون انفاق، يفضل يخبيه واد يا نادر لغايه ما يموت ويسيبه، يجي بقى واد نزه ابنه يقعد فروش كده ياخد الفلوس يبرطع بقى بلا تعب، او يجي زوج ياخد مراته بعد موته ويصرف بلا تعب، يركب السياره ويقعد في الدار ويحط رجل على رجل وياكل اللحمه بمزاجه بدون تعب، وهو اتشقى عمره كله ابن الايه وما استفادش. ودي المصيبه، عشان كده كثير اقول لك اوعى اوعى تكون خايب زي دول، تقعد تشقى طول عمرك وتسيب وتمشي وغيرك يتمتع. يا خايب يا خايب اتمتع ومتع الناس اللي حوالين منك وطلع الحقوق، وهيزيد والله العظيم مش هيقل ما نقص مال من صدقة، والله ما ينقص ابدا، والله في زيادة دائمة. فدي محتاجة شدة ايمان، عشان النبي قال الصدقة ايه؟ برهان، دليل صدق الإيمان في أنك تخرج وتطلع. إنما بقى البخيل يجي له من كل ناحية بقى، الشيطان ما عارفه، العيال والزوجة ويا مستكتر الزمن أكتر وخد متل يختل وما تعرفش بكرة فيه إيه، يا ابن الإيه يا عمي، عشان ما يطلعش، مع إن الطلعة دي فيها الخير كله فيها النجاة، هو مش دريان. فنشرب الشاي أحسن. الله يكرمك. فأشد أنواع الابتلاء العطاء مش المنع، لأن المنع أنت مجبر على الصبر، إنما العطاء لازم تشكر، وربنا قال في القرآن وقليل من عبادي الشكور، اللي بيشكر قليل قوي، مع إن الشكر كله الخير وكله البركة. وعلى فكرة الشكر غاية غاية الغاية، يا الله احنا خلقنا لغاية، الغاية دي بتثمر غاية أخرى اسمها غاية الغاية، غاية الغاية دي بتثمر غاية أخرى قمة الغايات بقى اسمها غاية غاية الغاية. إيه الألغاز دي يا عم الشيخ؟ ما تفسر. حاضر. خلقنا لغاية بيّنها ربنا في كتابه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبقى غاية الخلق إيه؟ العبادة. لما هتعبد ربنا العبادة هتثمر غاية أخرى بيّنها أيضا ربنا في كتابه في أول نداء في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أدي الغاية هي، الذي خلقكم والذين من قبلكم. لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون. يبقى دي غاية الغاية. يبقى أنا لما عبدت ربنا أثمرت التقوى. التقوى غاية الغاية. التقوى دي الغاية التانية. أيوة، ما لو حققتها بقى دي، واتقوا الله لعلكم تشكرون. يبقى دي القمة، دي بقى الشكر. عشان كده قال: وقليل من عبادي الشكور. وإبليس عارفها ابن الإيه؟ قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين. هجيلهم من كل جهة ومش هخليهم يشكرون. يعني يا عشان كده دايما يشغلك بالمفقود مش بالموجود، عشان ما تشكرش الموجود. دايما تبص للغير، تبص للنعم عندك وتنسى النعم اللي عندك انت، فمش هتشكر. لو عندك مليون بتبص للشيخ رياض اللي عنده 10 مليون، قول يا رب. طب ما انت يا ابني عندك مليون، اشكره. فلما يشوف العشرة مليون يبقى المليون ده مش حاجة يا ناس، صح؟ ايه المليون ده؟ ده انا فقير قوي، ده انا مش لاقي اكل يا ابن الايه. ده الواد كان بياكل بيورو يا ابن الايه، وانت عندك مليون يورو تقول لي مين؟ ده انت راكب عربية ب50,000 يورو، والواد امين ما عندوش غير دراجة فرات جايبها من الفلو ماركت ب5 يورو، صح يا امين؟ تقول لي مين؟ مش شايف النعمة اصلا. بيبص بقى للي راكب سيارة بورشة ب150,000 يورو فيشوف نفسه فقير قوي. يا لهوي، انا راكب عربية 50,000 يورو بس، ده فلان ده راكب عربية ب150,000 يورو. فنسي النعمة اللي عنده فمش هيشكرها لانه مشغول بالمفقود ونسي الموجود. فاذا العطاء اختبار والمنع اختبار، والسعيد اللي ينجح هنا وهنا. عند الابتلاء والمنع تصبر وترضى بقضاء ربنا، وعند العطاء تشكر وتظهر عليك اثر النعمة، وتظهر عليك اثر النعمة. واما بنعمة ربك فحدث، يعني اكرم من حولك، اكرم زوجة انفق عليها كويس وكرمها عشان ربنا يكرمك. عندك ولد كرمه وما تحرمهوش ما دام عندك. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، ما تبقاش بخيل وإيحة ووحش وماسك، تبقى مشكلتك مشكلة. فالذي يعطي ولا يبالي هو من؟ الله. فبيعطي الكافر تأليفا أو استدراجا، وبيعطي المؤمن عشان يشكر، وقد يمنعك لتصبر عشان يرفعك الله. قال: وأما إن قلنا، لسه مع كلام ابن العربي المالكي، وأما إن قلنا إنه الذي يرى للقابل لعطائه منه، فالباري تقدس عن تصور ذلك في حقه. الله أكبر، فيش منه ولا فضل، خلق فبيعطي. سبحانه. ومن يقبل العطاء ما فيش منه ولا حاجة. قال: وأما إن قلنا إن الكريم هو الذي يعطي من يحتاج ومن لا يحتاج، فهو الله وحده. المخلوق يعطي من يحتاج إذا كان كريما، لكن واحد مش هيدي له ليه ما دام مش محتاج؟ لكن مين بقى اللي يعطي اللي بيحتاج والذي لا يحتاج؟ هو الله سبحان الملك، يعطي من يحتاج إليه كما يعطي من لا يحتاج إليه، عطاء دائم سبحانه جل جلاله. قال: وأما إن قلنا إن الكريم هو الذي يعطي من يحتاج ومن لا يحتاج، فهو الله وحده، لأنه يعطي ويزيد على قدر الحاجة، ويعطي من يحتاج ومن لا يحتاج حتى يصب عليه الدنيا صبا. عشان كده كان الناس يقولوا كده بعض الأمثال الجميلة، يقول لك ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب. خلاص ما تسألش بقى، هيعطيك عطاء يبكي منه القلب قبل دمع العين. شكرا إن استقمت وإن شكرت سبحانه جل جلاله. قال: وأما إن قلنا إن الكريم هو الذي لا يخص بكبير من الحوائج دون صغيرها فهو الله تعالى. مش مخصوص بكبير العطاء أو صغير، كل العطاء عنده. عشان كده اسأله في كل شيء. شوف الصحابة والسلف الصالح كان أحدهم يسأل ربه حتى في إصلاح شعث نعله، لأنه الكريم، لأنه الكريم. وذكر القشيري رحمه الله أن موسى عليه السلام قال في مناجاته: إنه لتعرض لي الحاجة أحيانا فأستحي أن أسألك فأسأل غيرك. فأوحى الله إليه: يا موسى لا تسأل غيري، لا تسأل غيري، وسلني حتى ملح عجينك وعلف شاتك. الله، يعني موسى بيناجي ربه، يقول: يا رب سعد تجيني الحاجة بستحي ان انا اسألك، انا حاجة بسيطة، عايز حاجة بسيطة كده. خلاص مثلا على الاكل محتاجين خبزتين، فاروح لايمن جاري، ايمن يبعت لي كده شوية خبز الله يكرمك. موسى عايز يقرب المسألة دي يعني. فشوف ربنا يقول له ايه، يقول له: يا موسى لا تسأل غيري، سلني حتى في ملح طعامك وعلف شاتك. الله أكبر، الله أكبر. فسل ربك كل شيء، افزع لي دايما، قول يا رب، قول يا رب. طبعا هنا اللي عنده الكتاب ينتبه معي في تصحيح جملة. هنا راح قال المصنف: وذلك لأن أمره بين الكاف والنون. دي مسألة عقدية بقى نقف معاها. أحيانا تزل قدم العالم فيما يحسن، إن الكمال لمين؟ لله وحده. فدي يا إما نقول إنه ربما يكون خطأ مطبعي وتصحيف فيلتمس العذر، وإما أن تكون فاتت على المصنف وهذا وارد، فنقول الصواب عقديا أمره بعد الكاف والنون. فكلمة بين دي اللي عنده الكتاب يكتب فوقها بعد، عشان كده ممكن تكون تصحيف في المطبعة، أحيانا كلمات تسقط وكلمات تتغير. ليه بعد؟ لأن بين الكاف والنون مفيش فعل، هو الفعل كن، صح؟ كاف ونون كله ده الفعل، لكن لو قلنا كا هو ده كفعل؟ مش فعل، مفيش أمر هنا. خلاص الأمر يجي إمتى؟ بعد الفعل كن، خلاص كان. فعقديا نقول أمره بعد الكاف والنون، يقول للشيء كن، أهي كن الفعل كامل هو فيكون. وصلت كده أيمن؟ طيب وصلت يا شباب؟ يبقى خطأ أن نقول أمره بين الكاف والنون، بل نقول أمره بعد الكاف والنون، لأن بعد الكاف والنون بقى الفعل يتحقق كن، إنما بين الكاف والنون ما فيش فعل، لا يوجد فعل، لا يوجد إيه؟ الفعل، عندي حرف بس الكاف بس، خلاص ما فيش فعل. طيب. قال: فسواء الصغير والكبير، بل الكبير عنده صغير، والعسير عنده يسير، والصعب لين. عشان كده كثيرا ما أقول سر ربك المستحيل، لأنه لا مستحيل عند الملك. قال: وأما إن قلنا إنه الذي إذا وعد وفى، فإن كل من يعد يمكن أن يفي، ويمكن أن يقطعه عذر، ويحول بينه وبين الوفاء أمر، والباري صادق الوعد جل جلاله. لعموم قدرته وعظيم ملكه، وإنه لا يتصور أن يقطع به قاطع ولا يحول بينه وبينه مانع، سبحانه جل جلاله. قال: وأما إن قلنا إن الكريم هو الذي لا يضيع من التجأ إليه، فهو الله وحده، والالتجاء إليه التزام الطاعة وحسن العمل، وقد أخبر بذلك عن نفسه حين قال: إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. يعني عملك مش ممكن يضيع عند الملك حتى وإن دق وقل، منسوخ مكتوب محفوظ لك، ووعده نافذ كما وعيد جل جلاله. قال: وأما إن قلنا إنه الذي لا يعاتب، فقد قال الله تعالى: عرف بعضه وأعرض عن بعض. الله، وقد جعل الله للناس مراتب في العقاب والحساب والعتاب، في مراتب، لكنه العفو. إما تجيله نادما خلاص يسترك لأنه كريم. شوف المؤمن يوم القيامة يأتي في ساحة العرض فيناديه الرب: أين فلان ابن فلان؟ فيسدل عليه ستره، الله أكبر، ويكرره بذنوبه: فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا. نعم يا رب، نعم يا رب. فإذا فرغ من المراجعة قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جنتي. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب، اللهم أمين. ما أجملها: سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. كرامة يا إخوة، كرامة المؤمن. شوف الستر كمان، لا يفضح أبدا، لا يفضح بين الأشهاد. هكذا أثر الإيمان. قال: وأما إن قلنا إن الكريم هو الذي إذا أعطى زاد على المنى، فهو الله وحده، فقد روي أنه أعطى أهل الجنة مناهم ويزيدهم على ما يعلمون. الله أكبر. وقد روي أنه قال سبحانه: أعددت لعبادي الصالحين في ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الإمام القرطبي: فهذا ما ذكر العلماء من الأقوال وبيانها، ولم يذكر أي ابن العربي في سرد الأقوال أنه الذي أعطى وزاد على المنى. دي بقى من كلام غير ابن العربي، فيكون 17 قولا، ولم يذكر بيان أنه الذي يعطي من يلومه، لأنه والله أعلم داخل في قوله: إن الذي لا يبالي من أعطى، ولا ذكر بيان أنه الذي يعطي ويثني لأنه في غاية البيان ومفسر في سرد الأقوال، ولا ذكر بيان أنه الذي يعطي بالتعرض، وقد قال الله تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والتسليم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فعرض ولم يسأل وأعطاه مناه بدون سؤال، سبحانه جل جلاله. المقام ضاق بنا، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. شوف الأسئلة اللي على البث إن وجدت، ثم نعود إن شاء الله للحضور. ابنتنا رضوى الخالدي: مرحبا، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول: هل الإيمان بالرسل يلزم منه معرفة اسم كل نبي ذكر في القرآن والسنة؟ أحسنت. طيب، الأمة الخاتمة أمة النبي محمد عليه الصلاة والتسليم، عقيدتها الإيمان بجميع الأنبياء والرسل، هذا على سبيل الإجمال. أما على سبيل التفصيل خاتم الأنبياء والرسل محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وطبعا عدد الأنبياء اختلف فيه ما بين 120,000 وبين 124,000 نبي ورسول. قال تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فالذي لم يقص عليه خلاص نؤمن به إجمالا دون معرفة اسمه إنه مش معلوم. طيب ذكر منهم في القرآن 25 نبي ورسول. طبعا من تدبر القرآن وأنا مطالب بده كمسلم إن أنا أعرف أسماءهم المذكورة في القرآن ومذكورة في السنة، سورة الأعراف وسورة النساء وسورة كذا، في أسماء الأنبياء والرسل، فنتعرف عليهم بأسمائهم ونعرف قصصهم لأن القصص فيها عبرة، فهذا من كمال الإيمان. لكن هل أنا لو ما عرفتش أسماء بعضهم ينقص إيماني؟ أبدا، لأن أنا عندي الإيمان المجمل بجميع الأنبياء والرسل. لكن ده من الكمال إنك تتعرف على أسمائهم وتتعرف على قصصهم، إن فيها عبرة وعظات وفيها تثبيت للإيمان. إنما أنت مطالب في التفصيل بمعرفة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام وختمهم عليه الصلاة وأزكى التسليم. أخونا أسد الله مرحبا يقول: كيف الحال شيخنا الكريم؟ بارك الله فيك بخير ونعم، الحمد لله رب العالمين. بيقول: أطال الله بعمرك أمين ولك بمثل. شيخنا، ما الفرق بين أهل السنة والأشاعرة؟ وهل الإمام النووي من الأشاعرة والإمام ابن حجر العسقلاني؟ وماذا ترد على الشيخ محمد بن شمس الدين وكيف أفقر بينهم؟ أقصد الأشاعرة والمتردية وأهل السنة محمد شلح. طيب، ما الفرق بين أهل السنة والأشاعرة؟ الفرق في باب الأسماء والصفات، فالأشاعرة يحرفون الأسماء والصفات، منهم من فعل هذا تنزيها وعنده شبهة، ومنهم رغم العلم تعمد ذلك. وطبعا حديث النبي: فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن الخلاف في باب الأسماء والصفات وتعطيل الأسماء والصفات، لأنهم لجأوا إلى علم الكلام. وطبعا أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى تاب عن هذا المنهج في آخر عمره وصنف كتاب الإبانة، عاد فيه لمنهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، لكن أتباعه للأسف أنكروا توبته وأنكروا ما آل إليه آخر عمره وتمسكوا بما كان عليه في البداية. هذه الأولى. الثانية: النووي من الأشاعرة؟ لا، ليس من الأشاعرة. ابن حجر ليس من الأشاعرة، لكنهم قالوا ببعض أقوالهم، قالوا ببعض أقوالهم. السبب كما قال العلماء: إما لأن زمنهم كان المنابع أصلا من الأشاعرة، يعني منابع العلم في هذا الزمان كان من علماء الأشاعرة، فأخذوا عنهم بعض المسائل، فدايما كده المشرب بيأثر على الطالب، عشان كده البيئة مهمة قوي. فقالوا بعض أقوالهم لكنهم ليسوا من الأشاعرة، وكان الزمن ده هذه الأفكار يعني تجبر عليها الأمة، لأنها كانت عن طريق ولي الأمر، يا إما معتزلي أو أشعاري أو كذا، فكان يفرض فرضا تدريس هذا المنهج. فبالتالي هنجد بعض علماء السلف الكبار وقعوا في بعض الأقوال كالإمام النووي والإمام ابن حجر، لكنهم أئمة السلف الكبار، لكن هذه تسمى زلة العالم. فلما نيجي عليها مثلا وإحنا بنقرأ في شرح صحيح الإمام مسلم ونشوف كلام الإمام النووي فيه تحريف بعض الصفات على منهج الأشاعرة، نقول هذه زلة عالم، خلاص، فلا نأخذ بها ونصوبها ونترحم على الشيخ ونسأل الله أن يعفو عنه في هذه المسألة، دي اسمها الزلة. لكن الإمامين رحمهم الله ليس من الأشاعرة. بيقول محمد بن شمس الدين هداه الله وكفى، هذا شاب من الشباب، ليس من أهل العلم الراسخين عشان يطعن في العلماء، هذه المشكلة، آفة الردود. هذا الأخ سلك مسلك الردود فقط والمناظرات والمجادلات، وهذا المنهج مع المبتدئ يؤدي للشموخ والكبر والتطاول، وده اللي سقط فيه. بدأ يتطاول على الكبار بقى، وخلاص انت عندك أخطر حاجة في العلم يا إخوة باب الشموخ ورؤية النفس. لما تشوف نفسك بتناظر أهل البدع وبتنتصر في كل مرة مثلا، وهو متكلم، فجأة بدأ يتحول من أهل البدع يفتش بقى عن الأموات، لأن دي آفة، مرض، مرض بيصيب كل من ابتلي بهذا الداء. ولذلك كان الأئمة الكبار يحذرون من المناظرات. أبو حنيفة رضي الله عنه كان عندما علم أن ولده يناظر نهاه، قال: يا ولدي لا تناظر. قال: رأيتك تناظر. قال: نعم يا ولد، نحن نناظر وندعو الله تعالى أن يجري الحجة على لسان من نناظر، بينما أنتم تناظرون للغلبة فلا تفعل. مدام بتناظر عشان تفحم الخاص ما ينفعش تناظر، إنك مش طالب حق، أنت طالب هوى، طالب غلبة ونصر. يقول الإمام الشافعي: منذ 40 سنة ما نظرت أحدا قط إلا ودعوت الله تعالى أن يجري الحجة على لسانه. يعني رايح أنا نظره أرجو أن يكون هو الصواب مش أنا. يا الله على التواضع وعلى هضم حق النفس. دلوقتي اللي بيناظر إيه؟ هفحمه، ده أنا مش بس. نفس المنهج ده خطوة من خطوات الشيطان. حتى الجماعة اللي بيعالجوا بالقرآن بيبتلوا بده، إلا من رحم ربي وعاصم. يقول لك معالج بالقرآن، تجي له حالة الجن خرج، الشيخ قوي، شكرا، بداية النفخة هي بقى. الشيخ قوي، ده الشيخ مش عارف ايه، صاحبنا فعلا يعتقد انه قوي وانه هو اللي بيخرج الجن، مش الشافي هو الله بقى، خلاص بقى انا لا، بس هتهولي اي حالة هتهالي. هنا الآفة بقى، فوتن. كذلك في باب المناظرات ده نفحمهم بس، خلاص خلاص وقع سقط. فده اللي ابتلي به هذا الأخ. كان ماشي كويس في البدايات، بيرد على أهل البدع وما شاء الله بيجمع النصوص كويس ومتكلم وعنده قبول، فجأة ابتلي بهذا الداء والعياذ بالله. نسأل الله أن يهديه وأن يرجع عن هذا الطريق، وبدأ يصنف كتاب بيسكت الإمام النووي: يا ابن الله يرضى عنك ويصلح حالك. الإمام النووي: يا ابني من إخلاص الرجل نحسبه، ما في بيت مسلم إلا وفي 40 نووية يا ابني، كتبه كتب لها القبول يا ابني. زل، نعم زل كباقي العلماء، من منا لم يخطئ قط، ومن منا له الحسنى فقط، الحسنى فقط لا تكون إلا للأنبياء. فندعو لهذا الأخ أن يهديه الله وأن يعود إلى الطريق، فعودته أحب إلينا. فنحن نحب لأهل السنة أن يتقوا الله في السنة، كما قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى وأطال بقاءه مع حسن العمل، محدث الديار الحجازية، محدث المدينة، كان صنف كتابا في بداية فتنة التجريح دي، عنوان له: رفقا أهل السنة بأهل السنة. ما أجمله من عنوان، رفقا أهل السنة بأهل السنة. لأن معظم من يجرح بيجرح مين؟ بيجرح كل من أخطأ من علماء السنة وسابين مبتدعين حق، اللي عمالين يهدموا العقائد ويهدموا الثوابت، ورايحين لمين؟ علماء السنة الكبار اللي لهم زلة أو لهم خطأ، ولابد أن تكون لهم زلات لأنهم بشر يصيبون ويخطئون. فالزلة لا تتبع، ونبين فيها الصواب ونحفظ قدر العالم ما دام من أهل السنة. إنما التحذير أو الإسقاط أو التجريح يكون للمبتدع الأصلي العامل بالبدعة الداعي للبدع، مش عالم من علماء السنة أخطأ أو زل أو قال قولا فيه بدعة. القول ده بدعة لكنه ليس مبتدعا. فمن العدل والإنصاف نفرق بين القائل والقول، بين الفاعل والفعل، فنشوف الأصل من أهل السنة زل ده خطأ، كما قال ابن القيم: شيخنا حبيب إلى قلبنا لكن الحق أحب إلينا من شيخنا. وبين الصواب في المسألة التي زل فيها شيخه، طبعا مش شيخ الإسلام ابن تيمية، ده الإمام الهروي صاحب منازل السائرين، كان له بعض الزلات والهنات في الكتاب. فالشيخ ابن القيم راح صنف عليه كتابا أسماه مدارج السالكين في إياك نعبد وإياك نستعين. وشال الأخطاء وحط الصواب، وشال الشطحات وحط الاعتدال. ومن جمال ابن القيم أبقى على بعض المصطلحات اللي بيتنقلها الصوفية لأنها لا تؤثر على المنهج، زي المقام والحال، أبقاها في الكتاب كما هي رضي الله عنه. وقال قولته الشهيرة: شيخنا حبيب إلى قلبنا، لكن الحق أحب إلينا من شيخنا. إذن الإمام النووي إمام كبير من أئمة السلف، لكن له بعض الزلات كباقي البشر والعلماء. فنيجي عند الزلة في تحريف صفة معينة نقول هذا خطأ، الصواب كذا وكذا، ورحم الله الإمام النووي ورضي الله عنه. وهكذا أدب طلاب العلم. بيقول أيضا الأخ أخونا عبد الرحمن محب، يقول الله يوفقك الأمين يا رب العالمين، ولك بمثل، وييسر لك أمورك آمين، ويسهل عليك كل صعب آمين، ولك بمثل، يفتح عليك وينور لك دربك ويحقق لك أمانيك ويسهل لك طريق. الله يرضى عنك حبيبي ويرضى عنك. اللهم أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن يصلح بالك ويحسن خاتمتي وخاتمتك، ويبارك فيك وفي أهل بيتك ومن تحب. اللهم أمين. أخونا أسد الله مرحبا يقول: ما تنصحني بكتب لإنسان جاهل مثل ما تنصحني بكتب لإنسان جاهل مثل الله يرضى عنك، رفع الله قدرك وأعزك. أنصح لك بكتاب الله، احرص عليه تلاوة وتدبرا وحفظا، فهو الأصل الذي منه كل نوع من أنواع الهداية. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وعليك بكتاب بسيط في التفسير كالمختصر اللي احنا بنشرحه ده، أو التفسير الميسر، أو تفسير الإمام السعدي، عشان تتدبر الآيات دي، البدايات دايما كده القرآن. بعد كده في السنة اتقن الأربعين النووية على يد عالم. دايما اللي حصل هذا الكتاب يبقى عالما، إنه الإمام النووي رحمه الله جمع في 42 حديثا جمعت أصول الشريعة. كثيرا ما أقول كده، اللي يتقن الأربعين النووية حفظا وفهما وشرحا يصبح عالما، يصبح عالما، بس ياخدوا على إيد شيخ متمكن راسخ. فخد كتاب الأربعين النووية، ياريت كتاب مختصر كده في مصطلح الحديث عشان تعرف الصحيح من الضعيف. كذلك في علم اللغة أنصح لك بالبداية كتاب النحو الواضح لعلي الجارم، وعليك بكتاب أيضا مختصر في أصول الفقه الواضح للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى. في الفقه طبعا مهم جدا، شوف اقرأ أي كتاب في فقه العبادات، ويا حبذا إن كنت بتدرس على إيد بعض المشايخ يبقى ادرس مذهبا بعينه حتى تحصل مسائله، فتحصل الملكة الفقهية لاستنباط الأحكام، وبعد كده تنتقل إلى الفقه المقارن. كتاب أيضا في السيرة، وليكن مثلا صحيح السيرة النبوية للشيخ الألباني، كان عنده كتاب بسيط جدا في الصحيح السيرة، مهم جدا تحصله. كتاب في الرقائق مثلا، وليكن كتاب ابن القيم إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، مهم جدا لتزكية النفوس. وتابعنا كده، وفي كل مرة نرشدك إلى بعض الكتب إن شاء الله. بيقول أيضا: ما تنصحني بكتب لإنسان خلاص أنا قرأت هذا. أيضا يقول الآن بدأ يتحدث عن الإمام أبي حنيفة، ما هو هي ورطة بقى، ما هو محمد شمس الدين ما دام بقى كده راح للأموات مش هيسيب حد بقى خلاص، نسأل الله أن يهديه. اللهم أمين، اللهم أمين. بهذا القدر انتهت الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.